السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام، صباح الخيرات عليكم جميعا في كل مكان. صباح الندى، برنامج جديد يطل عليكم أو نطل من خلاله إليكم في شتى بقاع الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا وسدادا، اللهم أمين. أردنا من خلال هذا البرنامج أن نخاطب أمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا اللي بيشاهدونا الآن في البيوت في هذا التوقيت بإذن الله سبحانه وتعالى، لا سيما عندما نكون بصحبة علماء أجلاء. من بين هؤلاء العلماء فضيلة الشيخ الدكتور الأصولي الشيخ متولي البراجيلي. مرحبا شيخنا الحبيب،
ربنا يبارك فيك،
رضي الله عنك سيدنا وجزاك الله خير.
جزاك الله خير،
اللهم أمين وإياكم. فضيلة الدكتور متولي براجيلي أحد علماء قناة الندى، وهو في الحقيقة غني عن التعريف، يعني أنا أعلم أن الشيخ لا يحب أن أمدحه في وجهه، فجزاه الله عنا خيرا، لكن دائما ما يطل علينا من خلال أهل الذكر في برنامج رئيسي في يومين في الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الله في يوم الجمعة، بالإضافة إلى صحيح السيرة، بالإضافة إلى سيرة عمر، هذا البرنامج الجديد بإذن الله سبحانه وتعالى. فدائم يعني الحمد لله رب العالمين، العطاء متجدد ومستمر. أسأل الله أن يبارك في عمرك شيخنا وأن يجزاك خير الجزاء،
ربنا يبارك،
اللهم أمين. نتناول مشاهدينا الكرام في هذه الحلقات بصحبة فضيلة الدكتور متولي منهج مهم جدا جدا لأمهاتنا اللي في البيوت، إخواننا وأخواتنا، أبنائنا الكرام، لا سيما وأننا نناقش هذا المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة. في الحقيقة يوجد غزو فكري وسلوكي وأخلاقي لمجتمعاتنا، لأبنائنا وبناتنا، لبيوتنا، من خلال التلفزيون، من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والمكتوبة، من خلال التليفون، من خلال الكمبيوتر أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال القنوات الفضائية التي تطل علينا بين الحين والآخر. فضلت الدكتور متولي كان له إسهام مهم جدا، وهو هذا الكتاب، المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة. وسبحان الله، أنا استغربت في الحقيقة، وسامحني شيخنا أنني أتحدث في المقدمة كثيرا قبل أن أسمع لفضيلتك، الله يحفظك، استعجبت أن الشيخ ألفه ونزل إلى المكتبات في 2010، يعني قبل أن يحدث هذا التغير وهذا الانحدار الموجود في كثير من البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالكتاب مهم جدا، عاوزين نقف فيه مع العديد من الوقفات المهمة، لا سيما وأن الشيخ يقول في ظهر هذا الكتاب كلمات جميلة جدا ومؤثرة، يقول فيها: المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة، بداية من ابني آدم قابيل وهابيل، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالناس فريقان، فريق يتبع الحق لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، قائم على الفضيلة حارس لها، وفريق آخر يتبع الهوى ويسير على سبل معوجة يصنعها له الشيطان وأعوانه، قائم على الغواية داع لها. وبين هذين الفريقين فرق متعددة وطوائف شتى، منها ما يقترب من الحق ومنها ما يزيغ عنه، وكل بحسبه. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الفضيلة، وأن نكون ممن سار على الحق وابتعد عن الفاحشة، اللهم أمين. شيخنا الحبيب، قبل أن نتحدث داخل صفحات هذا الكتاب الماتع، اسم الكتاب المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة، سبب التسمية؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السبب تسمية الكتاب هو أنه كانت هناك هجمة وما زالت،
نعم،
على حجاب المرأة المسلمة، وأن نظرة الدعاة والإسلاميين قاصرة، كأنهم قصروا نظرتهم على شكليات،
نعم،
فلا يهتمون من الدين إلا بأن تغطي المرأة شعرها وترتدي حجابها وأن يطلق الرجل لحيته. فهذه دعاوى في الحق باطلة، المقصد منها كما لا يخفى هو الصد عن الدعوة الإسلامية والصد عن الدعاء وإظهار الدعاء بأنهم محدود الأفق
نعم.
والنظر، فلا يستوعبون الأمور بكلياتها، وإنما هم يتوقفون عند جزئيات وعند سفاسف هم يرونها أنها ليست هامة. فأحببت أن يعني أدلي بدلوي في هذا الأمر وأبين أن المسألة ليست هي قاصرة على الحجاب فقط مع أهمية الحجاب، ولكن الحقيقة أن هناك منهجا كاملا على لإقامة الفضيلة في المجتمع، والحجاب هو لبنة من هذا البناء المتكامل، وهو منهج إسلامي متكامل. لذا أنا سميت الكتاب المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة. ولا يخفى على حضرتك ولا المشاهدين أن المنهج هو مجموعة قواعد وجزئيات تكون إطارا عاما ومنهجا عاما، وكونه إسلامي فذلك يعني أننا سنبني هذا المنهج على نصوص من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ومن استنباطات من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المنهج الإسلامي، وكما سنرى يعني خصائص هذا المنهج يعني إيه عندما نتكلم فيها بإذن الله رب العالمين. في وقاية المجتمعات من الفحش، كلمة وقاية طبعا هو المشتهر عند الناس الوقاية
خير من العلاج. نعم.
من العلاج. الوقاية هي عندنا في الشرع تسمى بسد الذرائع، إغلاق كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الوقوع في الحرام.
نعم.
وهو الوقاية. وعندنا القاعدة، قاعدة سد الذرائع الحقيقة مهمة جدا جدا جدا. يعني حتى نبسط المسألة على المشاهدين، نقول إن التكاليف الله سبحانه وتعالى أمر ونهى.
نعم سبحانه وتعالى.
النبي عليه الصلاة والسلام أمر ونهى.
صلى الله عليه.
إذن التكاليف الشرعية إما أمر وإما
نهي.
وإما نهي. الأمر إما أن يكون الأمر في نفسه، يعني هو أمر مأمور به.
نعم.
أو تكون وسيلة تؤدي إليه.
نعم.
يعني أمر وسيلة تؤدي إليه، وإحنا اللي بنسميها الوسائل لا أحكام المقاصد. هناك نهي. النهي إما أن يكون النهي لذاته أو وسيلة تؤدي إلى هذا المنهي عنه، اللي هو إحنا بقى بنسميها سد إيه؟
الذرائع.
الذرائع. يعني الطرق التي من الممكن أن تؤدي.
نعم.
إلى الوقوع في المحرمات، حتى أن ابن القيم عليه رحمة الله قال إن قاعدة سد الذرائع تشكل ربع التكاليف الشرعية.
الله. ربع التكاليف الشرعية.
ربع التكاليف الشرعية. لأن الأمر هو أمر فرعنا منه فرعين.
نعم.
والنهي فرعنا منه فرعين.
فرعين.
فإذا هو الربع. فقال ربع التكاليف الشرعية هي في سد.
نعم.
الذرائع اللي هي الوقاية.
سبحان الله. لكن هل ممكن نقول شيخنا الحبيب يعني أن هناك تشويه حقيقي ومتعمد قاعدة سد الذرائع من البعض؟ يعني يرى أن العلماء حاولوا أو كثير من العلماء استخدموا قاعدة سد الذرائع استخدام في غير مكانه، يزعمون ذلك. هل ترى هذه دعوة حقيقة أم لا؟
نعم نعم، هم يقولون ذلك، يعني يقولون أنه يعني
أنتوا حرمتوا كل حاجة بسبب الذريعة. نعم.
بسبب سد الذريعة. هذا الكلام ليس من عندنا.
نعم.
وأنا ذكرت لحضرتك أنه يعني هل ابن القيم عاش معنا في زمانه؟
لا.
ولم يرى هذا الهجوم.
صحيح.
ولا هذه الهجمات الشرسة المتوالية على ركائز الدين، إنما يعني هذا كلام قديم في أهمية هذه القاعدة، لأن سد الذريعة معناه كده ببساطة أنه من الممكن أن يؤدي هذا إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. قد يؤدي وقد لا يؤدي.
نعم.
لكن الإسلام لأنه هو الدين الشامل والدين الخاتم والدين الكامل، فسد كل الذرائع التي أدت إلى وقوع المحرمات والفواحش في الأمم السابقة على مدى تاريخ البشر.
سبحان الله.
فأغلق كل ما من شأن أن يؤدي إلى هذا.
نعم.
أسوق لك يعني مثالا مثلا سريعا.
نعم.
التماثيل. نحن نعلم أن بداية الشرك في الأرض في قوم نوح كانت بسبب التماثيل.
نعم.
ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، كانت بسبب التماثيل. فالمشرع نهى عن صناعة التماثيل. بعضهم يقول إنه طب وما في التماثيل، نحن لا نعبدها. نعم نحن نقر أنها لا تعبد الآن، لكن من الممكن مع انتشار الجهل ومع تغير الزمن ومع كذا ومع كذا أن تتغير المسائل.
نعم.
أنت تنظر دائما نظرة قاصرة إلى زمنك الآن، لكن المشرع يشرع إلى يوم الدين.
نعم.
فأنت لا تدري ما يحدث بعد. فإن قوما عبدوا، بداية الشرك كان بسبب التماثيل، فجاء الإسلام فأغلق هذه الزريعة فنهى عن صناعة التماثيل.
نعم.
بعضهم يقول لكن لا نعبدها الآن. نعم. نعم أنت تنظر إلى زمنك، لكن هل أنت تدري ما يدور بعد ألف سنة؟
نعم. ولذلك شيخنا الحبيب، نعم، رأينا الآن الأمثلة الواضحة جدا جدا في عبادة القبور وظهور،
نعم،
الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى.
ده صحيح.
الاستغاثة بغير الله،
نعم،
استسهال للأسف من بعض العلماء والدعاء في تأويل النصوص وفتح الباب، وصل ببعض الناس إلى الشرك برب العالمين.
ده صحيح. للأسف يعني. فالقبور والتماثيل،
نعم،
يعني شو ايضا يعني في مزاوجه بين هذا وبين ذاك، تعظيم القبور وايضا من سد الذرائع عدم بناء المساجد على قبور الصالحين،
سبحان الله،
لانه ايضا ادى ذلك الى وقوع الشركيات في الارض.
نعم.
فلو اردنا ان يعني نضرب امثله على سد الذرائع سنجد امثله كثيره
جدا. نعم.
ولان الكلام عن الاسره وعن المراه، نجد مثلا من سد الذرائع ان المشرع نهى عن مصافحه الرجل للمراه. الان عندما نقول هذا وما في هذا، انتم في قلوبكم
بالضبط، انتم مجتمع ذكوري يفكر في الفاحشه، المراه مش في بالها الكلام ده،
ليس في بالي هذا الكلام. هو اولا نقول الذي نهى عن مصافحه الرجل للمراه احنا ولا المشرع؟
رب العالمين سبحانه وتعالى.
أيوة. نعم. لما النبي عليه الصلاه والسلام في بيعه النساء، وتقول المرأة، تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصافحنا كما صافحت الرجال؟
نعم.
تعرف حضرتك أنه كانت البيعة كان عند العرب أنه من كمالها المصافحة.
نعم.
يصافح الرجل المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام أبقى على هذا.
نعم.
فكان عند المبايعة يصافح، حتى وجدنا عمرو بن العاص لما جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام مد يده ثم قبضها.
نعم.
يشترط أن يوفر له ما سبق. فالمرأة أيضا يعني كانوا الرجال والنساء يبايعون بالمصافح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ألا تصافحنا رسول الله كما صافحت الرجال، قال أنا لا أصافح النساء،
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. بل الذي قال أنا لا أصافح النساء الشيخ فلان ولا الشيخ
رسول الله صلى الله عليه وسلم،
رسول عليه الصلاة والسلام،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى كما قال القرآن، يعني
هو تشريع.
نعم. تشريع. نعم.
تشريع. ولما بعضهم تكلم مع أم المؤمنين عائشة النبي عليه الصلاة والسلام هل صافح النساء أو كذا، قالت والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط.
الله أكبر.
فإذا لنا في رسول الله
أسوة
حسنة. بعضهم يقول يعني كما قال لي بعضهم هذا خاص برسول الله.
نعم.
ألست أولى أنت النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني سبحان الله، إذا كان هو لا يصافح وتقول هو خاص برسول الله.
نعم.
الذي ليس في قلبي أي هاجس للوقوع في المعصية،
يعني صلى الله عليه وسلم،
نحن أولى
بالاتباع. نعم.
ده بقياس الأولى.
صح.
فسد الذرائع هناك يعني مئات الأمثلة.
نعم.
في هذه الناحية الكتاب قائم على هذا
ما شاء الله،
على الوقاية.
نعم.
الوقاية كما ذكرت حضرتك، الوقاية خير
من العلاج.
من نعم. من العلاج.
جميل جدا.
بقي كلمة الفحش.
نعم.
كلمة
احنا يبدو اننا يعني ما شاء الله سنقضي وقتا طويلا في الوقوف على الكتاب. ما شاء الله به جواهر شيخنا الحبيب، يعني خطير. والله انا حريص على يعني ان اقول للمشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة، حاول بقدر الامكان تقتني هذا الكتاب. والله ليس اعلانا للكتاب ولا او الشيخ يعني حفظه الله يعني لا يطلب ذلك ولا يرجو ذلك ولا يشير ذلك على الاطلاق يعني، لكن حقيقه انا عندما تصفحت بعض صفحات الكتاب رايت في الكتاب ماده قيمه جدا تحتاج منا الى ان نقتني مثل هذه الكتب، لا سيما في ظل الهجوم الشرس على اصولنا وعلى ثوابتنا وعلى ابنائنا وبناتنا داخل البيوت من خلال وسائل المختلفة. نعم شيخنا الحبيب، الجزء الفاحشة. نعم
الفاحشة. الفاحشة تأتي في الشرع على معان كثيرة، تأتي بمعنى الزنا والعياذ بالله، كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وتأتي بمعنى الواط والعياذ بالله، كما في قوله سبحانه وتعالى ولوطا إذ قال لقومي إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وتأتي بمعنى المعاصي، المعاصي الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لكن المعاصي الكبار، المعاصي الكبار، وتأتي بمعنى النشوز كما في قوله سبحانه وتعالى في حق أمهات المؤمنين من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، على تفسير، لأن بعض المفسرين قال هنا الفاحشة المبينة هي الوقوع في الزنا، لكن زوجات الأنبياء لا يقعن في الزنا، إنما ليس معنى أنه اشتراط أن يقع ذلك، لكن هو فلذا وجدنا أكثر المفسرين يقولون لا ليس الزنا،
وإنما يعني النشوز، النشوز هنا فاحشة،
فاحشة النشوز بمعنى الفاحشة هنا، فلأنه ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قال ما زنت امرأة نبي قط
صلى الله على النبي
تقع تكفر بالله لكنها لا تدنس فراش النبي بالزنا، إنه لا يصلح النبي يدعو الناس إلى كذا وإلى كذا ويدخل الرجال إلى بيته يبجرون بزوجات، قد تكفر بالله رغم الكفر أشد
عزيز. نعم.
لا يقارن بالزنا، لكن الزنا يعني لا يصلح أن تزني زوجة نبي على الإطلاق، إن هذا يدنس فراش النبي ولا يستمع إليه الناس.
يعني هنا امرأة لوط كفرت برب العالمين، لكن أن تقع في الفاحشة هذا محال على الأنبياء.
لا لا كما قال ابن عباس لم تزني امرأة نبي قط، لا يصلح ذلك، وتقع كما قلت بمعنى الزنا وبمعنى المعاصي الكبار، هي عموما كل ما عظم من الأقوال والأفعال المستقبح.
نعم
نعم نعم والله أعلم.
اللهم أمين. رضي الله عنكم شيخنا الحبيب وبارك فيكم. مشاهدينا الكرام، يعني بعد هذه المقدمة حول هذا الكتاب نريد أن نتصفح بعض صفحات الكتاب المهمة، ومنها في صد 7 شيخنا الحبيب.
نعم.
وفضلك بتتكلم في بداية الكتاب ذكرت أن هناك مقدمات ضرورية تقدمها بين يدي الموضوع، فذكرت أولا ربانية المنهج.
نعم.
ثم ذكرت الآثار المترتبة على ربانية المنهج. إذن أنت هنا تتكلم عن منهج رباني.
نعم.
وليس منهج من صناعة البشر. لا. في وقت المجتمعات.
نعم ده نعم. صحيح. يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
نعم.
ويقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هنا في الأولى معنى القرآن. ويدخل فيه السنة، وفي الآية الثانية هي السنة، فالله سبحانه وتعالى حفظ القرآن وحفظ السنة سبحانه وتعالى، فربانية المنهج أنها مستمدة من القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظهما سبحانه وتعالى، فأي منهج بشري من الذي يتكفل بحفظه؟
الله سبحانه وتعالى.
لا المناهج البشرية.
نعم. لا أستغفر الله. نعم.
المناهج البشرية. نعم. من الذي كفل؟ الناس.
الناس. نعم.
وما يحفظه الناس يضيع.
صحيح صحيح. يضيع. أما منهج الله فقد حفظه الله سبحانه.
نعم.
إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
إنا له لحافظون. نعم. هناك آثار مترتبة على
ربانية المنهج.
على ربانية. نعم. المنهج. الكمال وخلوه من النقائص. لأنه منهج. منهج رباني، منهج
والكمال لا يكون إلا لله سبحانه،
لله
وتعالى.
سبحانه وتعالى. لله سبحانه. أنت لو نظرت في أي قوانين بشرية أو دساتير بشرية لابد أن تجد فيها خللا.
سبحان الله.
إن لم تره الآن إنما
تكتشف الأجيال الحديثة حقيقة.
هات أي دساتير بشرية وضعها البشر لابد ترى فيها نقصا وتتغير. تتغير، يقولون هذا مثلا هذا
لابد ان يحدث فيه تعديل،
لابد
ان يحدث فيه استفتاء. صحيح.
في كل دساتير العالم لابد. نعم. فيها من التعديلات، لان من يضع هذه الدساتير والقوانين هو ينظر في زمنه.
نعم.
في وقته، في احداث زمنه، لكن احداث والامور بتتغير.
نعم.
فما يصلح الان لا يصلح بعد 20 سنة.
سبحان الله.
لا يصلح بعد 100 سنة. فكمال المنهج البشري أنه صالح لكل زمان ومكان، هذه لا تجدوها أبدا في أي قوانين بشرية على الإطلاق. هات أي قانون بشري وضعه الناس وقالوا هذا هو الذي سنحكم به أو نرجع إليه على مدى التاريخ، بعد 20-30 سنة لك لا احنا محتاجين نغير هذا لأن الأمور قد تغيرت. الحفظ
إلا قانون السماء سبحان الله، قانون رب العالمين
سبحانه. لأن الله سبحانه وتعالى الذي هو الذي هو الذي وضع
صالح لكل زمان ومكان، يعني ولا يحتاج إلى اقتراح ولا إلى تغيير، بل هو الصالح لكل زمان ومكان، بخلاف ما يدعيه بعض المجرمين الذين يريدون أن يطعنوا في قرآن ربنا سبحانه وتعالى بأنه لا يصلح لأزمنة معينة.
نعم ده صحيح للأسف يعني. وتجد أنه يحظى بهيبة واحترام من قبل المؤمنين، فلا مجرد ما تقول طبعا نستبعد الذين اللي انت ذكرتهم يعني ذكرتهم حضرتك انه يقولون القرآن لا يصلح لهذا الزمان او النصوص لا تصلح لهذا الزمان، لا انا اتكلم عن المسلمين، عن حتى عن عوام المسلمين، لما مجرد ما تذكر تقول قال الله سبحانه وتعالى تجده في شيء كده يعني
تعظيم لاسم الله سبحانه وتعالى.
الهيبة هذه والاحترام لا تجدها مع القوانين.
أيوة.
يعني شوف القوانين يعني تفرض وعقوبات عليها وغرامات عليها، ومع ذلك فالناس يعني يخرقونها.
صحيح.
لكن بمجرد قال الله كذا طبعا العقوبات يعني أيوة. أخروية وعقوبات في الدنيا، لكن أنا أقصد إنه الهيبة والاحترام لا تحظى بها القوانين البشرية.
والله شنو حبيبي أنا أستشعر هذا يعني وأنا ماشي بالعربية أحياناً ويكون الإشارة حمراء. بشوف حاجة طبعاً بتشوف أحياناً كتير من الناس طالما ما فيش حد واقف أو ما فيش تصوير أو ما فيش كاميرا هيعدي. دائماً الإنسان إذا استشعر أنه بسبب مخالفة هذا قد يوقع مفسدة أو قد يكون سبب فيه ضرر في إنسان أو السير العكسي.
أيوة
يعني صحيح. أنا أرى أن صاحب الإيمان يرضعه إيمانه
أيوة
فيلتزم استجابة لله ورسوله، حتى لو ما فيش في القرآن حاجة عن المرور، لكن لكن استجابة لله سبحانه وتعالى بحفظ المجتمعات والحفاظ أيوة عليها وغير ذلك.
ده صحيح.
نعم.
ما هو ما فيش نعم نص في المرور، لكن صحيح. في أمر بالإحسان.
نعم.
وأمر بالنظام، أوامر بالنظام وأوامر بعدم الغش، وده مش غش.
صحيح.
أما أنت النهاردة الإشارة زي ما حضرتك بتقول أوقفته.
نعم.
وهو يريد السير، ليس هذا من غش الناس
طبعا،
هذا من غش
ويتسبب في مفاسد احيانا.
أيوة.
كثيرة
تقع يعني. مفاسد نعم. كثيرة تقع مفاسد كثيرة.
نعم.
والهيبة والاحترام والشمول
الشمول. نعم. اي معنى الشمول هنا؟
بمعنى انه يشمل كل شيء
ما شاء الله.
يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، اي في قواعد الاسلام كلها. ويقول الله سبحانه وتعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض.
سبحان الله.
فالله سبحانه وتعالى يعني شرعه يشمل كل صغيرة وكبيرة في حياتنا الدنيا، إن لم تكن بنص خاص فهي بنص عام أو باستنباطات من نصوص، فما فرطنا في الايه
سبحان الله
في الكتاب.
الشمول هنا شيخنا الحبيب يعني يرد على الملحدين أيضا الذين يقولون أن الدين لم يشمل الكثير من التجارب المعملية أو الكثير من العلوم الدنيوية.
نعم.
كالفيزياء والكيمياء وغير ذلك من أنواع علوم بيولوجية أو غيرها يعني.
نعم.
لا الدين جاء يشتمل على كل هذه التفصيلات يعني.
نعم. وإن كان طبعا هو القرآن ليس بكتاب علمي يعني في تفاصيل علمية.
نعم.
هو في إشارات.
نعم. نعم.
وإجماليات لكن بالنسبة لتنظيم الحياة ككل
يشملها
الحياة
يعني.
وعلاقات الناس بربهم، علاقات الناس برسولهم، علاقات الناس ببعضهم البعض، علاقة الإنسان بنفسه، كل ذلك موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى.
وإن لم يفصل شيخنا الحبيب بهذه التفصيلات كما ذكرت فضلتك، لكنه وضع القواعد أو اللوائح العامة للناس تسير عليها، وعظم العلم يعني وعظم شأنه.
أيوة ده صحيح. وعظم العلم وعظم قدر العلماء.
بالضبط.
أيوة ده صحيح.
نعم.
وأيضا العموم، فالمنهج عام لكل البشر.
العموم يعني هنا يختلف عن الشمول.
أيوة. ليس لطائفة، العموم يشمل الطوائف.
نعم.
ليس لطائفة دون طائفة، ليس للذكور وليس للإناث فقط أو للذكور فقط، إنما يشمل كل المجتمع. كل المجتمع.
نعم. جميل جدا. إذن هنا عندنا الشمول ثم العموم.
نعم. هناك أيضا أمور أخرى لو أحببت، مراعاة المصلحة، فالشرع يدور مع المصلحة، حيثما دارت المصلحة تجد الشرع.
نعم.
تبال حضرتك الجزاء، الجزاء هذا مهم جدا. فالشرع ليس نصائح وإرشادات فقط، بل يقوم على الثواب والعقاب. تبال حضرتك. وأيضا المزاوجة بين المثالية والواقعية. تبال حضرتك. فإسلام حريص على أن يبلغ الإنسان أعلى مستوى ممكن من الكمال، وهذه هي المثالية، لكنه في الوقت نفسه لا يغفل عن طبيعة الإنسان إنه وواقعه، فهذه واقعية الإسلام. جميل. إسلام جماله إنه يجمع ما بين المثالية والواقعية. قد تكون هناك أطر يعني إيه أو قواعد يعني إيه تؤطر المثالية فقط، فالناس بتخرقها. أو تراعي الواقع المجتمعي فقط، ولا تكون هناك يعني إيه قواعد عليا أو مثل عليا ينظرون إليه. فالإسلام يزوج بين هذا وبين ذلك.
جميل جدا. طيب شيخنا الحبيب، هنا في الكتاب ذكرت فضيلتك أن هناك مقدمات ضرورية بين يدي الموضوع، ذكرت منها ربانية المنهج والأثار المترتبة على ذلك، ثم ذكرت تمام هذا الدين. نعم. ثم الشورى، ثم رابعا سد الذرائع.
نعم.
وفي الحقيقة سد الذرائع كما ذكرنا في بداية الحلقة من النقاط المهمة جدا التي تحتاج إلى تبيين، يعني لا سيما وأنها يعني حصل لها تشويه من بعض الدعاة الذين يطعنون في من يحاولون سد الذرائع الفاحشة على المجتمع.
ده صحيح.
نعم.
كما ذكرت في أول الكلام قول ابن القيم عليه رحمة الله أن قاعدة سد الذرائع تشمل ربع التكاليف.
ما شاء الله.
لأنه أوامر ونواهي، والأوامر لها وسائل توصل إليها، والنواهي لها طرق توصل إليها، وهي ما يسمى بالذرائع. فالمشرع نهى عن هذه الطرق والوسائل التي من شأنها أن تؤدي إلى المحرمات.
نعم.
يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا.
أي سبحان الله. ولا تقربوا.
ولا تقربوا. يعني شوف الاقتراب من الزنا، كل وسيلة قد تؤدي إلى الوقوع في الزنا أغلقها المشرع من باب سد الذرائع.
نعم.
من باب سد الذرائع. فسد الذرائع يعني قاعدة عظيمة كبيرة عندنا جدا في الشرع. يعني لو أحببنا نضرب أمثلة.
نعم.
يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون
الله
من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالله سبحانه وتعالى نهى عن سب المشركين وآلهة المشركين، رغم أن سب آلهة المشركين هذا حق، لكن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك سدا لذريعة أن يسب الله سبحانه وتعالى. مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا.
نعم. وقولوا انظرنا
واسمع. رغم أن كلمة راعنا من الرعاية لكن لها وجه آخر وهو من الرعونة. فنهى من باب سد الذرائع حتى لا تتخذ تكئة لمشابهة اليهود لما كانوا يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون راعنا.
نعم.
يا محمد عليه الصلاة والسلام يقصدون الرعونة. هناك بقى أمثلة كثيرة من السنة لا تحصى.
نعم.
منها مثلا تحريم الخلوة بالأجنبي والسفر بها سدا لذريعة الشهوة.
نعم.
تحريم بناء المساجد على المقابر. النهي عن قطع يد السارق أثناء الغزو. تقول
أثناء
لماذا
الغزو.
يعني في أثناء الغزو.
نعم.
لماذا لا؟ طب ما ده حكم من أحكام الله، حتى تقطع يد السارق من الممكن أن يذهب إلى المعسكر الآخر.
سبحان الله.
نقمة فقطعت يده فيذهب إلى الجانب الآخر إلى المشركين. النهي عن بيع السلاح في الفتنة.
بيع السلاح في الفتنة.
في الفتنة. من باب سد الذرائع حسب لا يؤدي هذا. القوانين الحديثة
يعني القوانين دي لها أصل في الدين.
أيوة.
لها أصل. نظمها الإسلام.
أيوة.
قبل أن يخترعها البشر. يعني.
قبل أن يخترعها البشر.
نعم.
النهي عن الصلاة تطوعا في أوقات الكراهة.
الكراهة.
وقت الشروق.
نعم.
وقت الغروب. لأن كانوا يسجدون للشمس من دون الله، رغم أن النهي ده كان للصحابة. لم يقل أحد من الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل نحن نسجد للشمس.
نعم.
إنما كما قلت هو تشريع ليوم القيامة. تشريع ليوم
القيامة.
النهي عن البناء على المقابر وتعظيم المقابر. النهي عن الزواج بدون ولي. تبال حضرتك. وإن تراد الزوجان.
حتى إن تراد الزوج
حتى
الزوج.
وإن تراد الزوج
وجود الولي.
لا يجوز. نعم. تبال حضرتك.
حتى في الثيب شيخنا الحبيب.
سد لذريعة إيه؟ الوقوع في الفاحشة. حتى في السيد. حتى في السيد. سدا طبعا خلافا لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. وإن كان الإمام أبو حنيفة في هذه المسألة قال لو تزوجت المرأة بدون ولي يصح نعم الزواج، لكن ينبغي أن يكون من كفء ويوافق عليه الولي بعد ذلك.
سبحان الله،
يعني حتى احتاط.
يعني المسألة المشهورة عن أبي حنيفة أن هو أجاز المسألة على العموم غير صحيح،
على لا لا ليست على
وضع لها ضابط، يعني
وضع لها ضابط أن يكون من كفء ومن حق الولي بعد ذلك إن تزوجت من غير كفء أن يعترض على 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 ذلك.
فضلتك كنا ذكرت أيضا نكاح المتعة الذي يقوم به الرافضة، يعني نهى عنه الإسلام،
نهى عنه المشرع أيضا لأنه قد يؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب،
سبحان الله،
وإلى الوقوع في الزنا. وإن كان الكلام عن نكاح المتعة عن بعض هذه الأمور سيأتي بالتفصيل في ثنايا في ثنايا الكتاب بإذن الله رب، لكن دي أمثلة سريعة كما يعني ذكرت حضرتك. الوقاية خير من العلاج.
طيب شيخنا الحبيب، أنا أريد أن أبدأ في نقطة مهمة في صد 14 وهي أركان المنهج الإسلامي، لكن يعني لأن وقت الحلقة يضيق فكنت أريد أن أقف عند بعض النقاط التي جاء بها الإسلام لسد ذريعة الشرك برب العالمين أو سد ذريعة الوقوع في الفاحشة. كان منها مثلا فضلتك ذكرت تحريم بناء المساجد على المقابر لئلا يكون ذريعة إلى اتخاذها أوثانا. وأنا قرأت وفضلتك تصح لي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى في مرض الوفاة الذي مات فيه كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فنهى النبي نهي شديد جدا جدا عنه. أنا هنا أتعجب شيخ الحبيب، كيف لهؤلاء الدعاء أو العلماء الذين يتصدرون في كثير من الأحيان ويجيزون بناء الأضرحة أو بناء القباب على المساجد، بل مش بناء الأضرحة فقط، بناء القباب قد يكون هناك تأويل عندهم، لكن أن يحج الناس إليها أو أن يفد الناس إليها أو أن يطوفون حولها أو أن يطلبوا المدد منها من دون الله سبحانه وتعالى، يعني كيف ترى هذا الفعل؟
سبحان الله. شوف احنا كنا ذكرنا في أول الكلام أن بداية الشرك في الأرض وقعت بسبب المقابر والتماثيل. كان ما بين آدم عليه السلام وما بين نوح عليه السلام 10 قرون كلها على التوحيد الخاص.
سبحان الله، 10 قرون
10 قرون كما قال ابن عباس كلها على التوحيد الخاص، لم يقع أي شرك بالله سبحانه وتعالى، لكن الشيطان ولهذا لا كان يتربص ويتحين الفرصة المناسبة لإيقاع الناس في الشرك بالله. حتى جاءت الفرصة في الصالحين من قوم نوح لما ودا وسواع ويغوث وعقرا، هؤلاء كانوا من العباد الكبار، كانوا من الرجال الصالحين، فلما ماتوا فالشيطان جاء وسوس لقومهم أن انصبوا لهم صورا وتماثيل في منتداكم في النادي المكان الذي يجلسون فيه حتى تقتدوا بهم، ففعلوا ذلك. فيقولون شوف هؤلاء هؤلاء هؤلاء، ففعلوا ذلك. ثم كانوا يذهبون إلى قبورهم ليتذكرونهم. ومع مرور الأوقات جاء الشيطان يتربص وينتظر، وأنت تعلم أن الشيطان فقه قائم على الخطوات، يعني خطوة وراء خطوة، فأخذ ينتظر ويتربص جيلا وراء جيل حتى زين لهم أن يضع كل واحد من الناس في بيته تمثالا لأحد هؤلاء الخمسة.
سبحان الله.
قال حتى لا تنسى على
التطور بدأ شيء فشيء،
خطوة. ثم بعد ذلك يمر جيل من وراء جيل، يأتي الشيطان ويزين لهم ويقول أن أجدادكم كانوا يعبدونهم من دون الله أو يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فوقع الشرك بعكوف هؤلاء على القبور وبصناعة التماثيل. فالمشرع نهى ده، النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن زيارة المقابر بالكلية.
سبحان الله. أي نعم، حديث ألا أن نهيتكم عن زيارة القبور. كان نهي بالكلية يا شيخنا.
بالكلية.
سبحان الله.
بالكلية. يقول نهيتكم عن كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزروه.
فإنها لكم تذكرة.
نعم. ولما استقر الأمر فإن النبي عليه الصلاة والسلام جوز زيارة المقابر. فمن هذا الباب طالما وقع الشرك في الأرض بسبب المقابر وبسبب تعظيم الصالحين، فجاء المشرع نهى عن بناء المساجد على مقابر حتى لا تعظم هذه المقابر من دون الله سبحانه وتعالى ويتخذها الناس وسائط. ولما تسأل أحدهم الآن لماذا تطوف حول قبر،
نعم،
يعني فلانا أو فلانا، يقول أنا لا أعبده ولكن هذا رجل
أتقرب
به إلى الله سبحانه وتعالى. ما هذا الكلام؟ قالوا كفار مكة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فقالوا هذا الكلام، نحن ما نعبدهم من دون الله، لكن هؤلاء كانوا لقوم صالحين فنحن نتقرب بصلاحهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالمشرع أغلق هذا الباب على الإطلاق. والله دكتور أحمد أنا سمعت في يعني برنامج من البرامج من يتكلم يقول يتكلم عن أحد العلماء،
نعم،
فيقول أنه ذهب هذا العالم لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فوقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال السلام عليك رسول الله، السلام عليك رسول الله. قال فسمع من في المسجد النبي عليه الصلاة والسلام ورد عليه وقل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته،
عجيب.
ثم زاد فقال فمد الرجل يده من خارج القبر فرأى كل من في المسجد يد النبي عليه الصلاة والسلام تخرج من القبر تصافح يد هذا الرجل العالم. والله هذا سمعته
من
أحدهم، يعني أنه يقول أنه هذا، من الذي روى هذه القصة؟
رواه كذاب.
رواها ويروج مثل هذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرد السلام بصوت مسموع ويخرج جده من القبر يسلم على هذا يصافح. فالمسألة طيب سبحان الله خرافات.
طيب شيخنا الحبيب أنا أريد أن أسأل فضيلة سؤالين، للأسف وقت الحلقة انتهى لكن لعلنا نجيب سريعا. يعني السؤال الأول، كيف للبعض من الناس أو بعض الناس يصدق هذه الخرافات والدجل؟ يعني النقطة الثانية، سيأتي سؤال من أحد هؤلاء المتفيهقين، يعني يقول لك طب أنت كده بتنكر الكرامة، ما دوارد أنها تكون كرامة يا شيخنا الكريم.
نعم، هو أولا الناس يصدقون العوام يصدقون الكبار،
سبحان الله،
يصدقون الكبار للأسف يعني. فلما يقال هذا فلان وهو له يعني مناصب وكذا، فالعوام أنه ليس عنده علم،
نعم،
والعلم هو الحصان، ليس عنده علم. وشوف حتى في الجن إنه كان يقول أعوذ بالله الشريف،
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
نعم، ده كان يقول سفيهنا على الله
شططا، نعم،
شططا، نعم، تبال حضرتك سفيهنا هو كبيرهم،
سبحان الله،
كان يقول على الله شططا. فالناس العوام ليس عنده حصانة لصد هؤلاء، ثم بالتكرار،
لا سيما إذا كان صاحب وجاهة يعني، أيوة، وصاحب عمامة ويأذن بالذكر
وبالتكرار.
نعم،
التكرار يعني يجعل الأمر كأنه شيئا معتادا، وهي المعاصي كيف تستقر؟ ما هو بالتكرار.
نعم،
كما يقال يعني كثرة الإمساس تؤدي إلى قلة الإحساس.
سبحان الله.
أما الشق الثاني من السؤال إيه؟
الشق الثاني فكرة سيقال لك لفضيلتك أن أهل السنة يعتقدون بوجود الكرامات،
أيوة، نعم،
فلماذا تنفي الكرامة هنا؟
لا، نحن نعتقد بوجود الكرامات،
نعم،
وأن هناك أولياء لله صالحين. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فشرط الولاية الإيمان والتقوى،
نعم.
إنما هل الكرامات هو أنه صاحب القبر الميت الذي لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا يرد عليك سؤالك ويرزقك بالبنين ويرزقك بالبنات ويعني يشفي مريضك، هل هذا من الكرامات؟ لا، هذا ليس من الكرامات، هذا من الخزعبلات. فهناك فارق بين الخرافة وما بين الكرامة الثابتة لأولياء الله الصالحين.
نعم. رضي الله عنكم شيخنا الحبيب فضيل الدكتور متولي البراجيلي، جزاك الله عنا خيرا وأحسن إليكم. مشاهدي الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقات القادمة هذا المنهج الإسلامي العظيم في وقاية مجتمعاتنا من الفاحشة. نحتاج إلى أن نسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا سيما في أزمنة الفتن التي تموج كموج البحر، وقد حذر منها رسول الله عليه الصلاة والسلام. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الموعد من كل أسبوع مع فضيلة الدكتور متولي البراجيلي حول المنهج الإسلامي في وقاية المجتمعات من الفاحشة، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا وسدادا، وأن يحفظ بيوتنا من الفواحش، اللهم آمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.